بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا مصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الطبري المكي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما بلغ 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة، وكانت هجرته في يوم الاثنين لثمان خلون من شهر من ربيع الأول، ودخوله المدينة يوم الاثنين، وكانت إقامته بمكة بعد النبوة 13 سنة، وكان يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فيمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعث الله له الأنصار فآمنوا به، وكان الرجل منهم يسلم ثم ينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام.
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أهل هذه البلد وهي المدينة. والله عز وجل أعلم، حيث يجعل فضله ويجعل تمكينه. فلو أخذ بالأسباب المادية لكان التمكين في مكة، إذ مكة خير البقاع فهي أفضل من المدينة، ومكة التي نشأ فيها رسول الله وفيها أهله وعشيرته. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون التمكين وأن تكون دولة الإسلام منطلقة من المدينة لا من مكة، حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن لدينه. فلا يمكن للدين قبيلة ولا عشيرة ولا بلد ولا جنس، إنما الله الذي يمكن سبحانه. فقد يضرد الإنسان من بلده ليكون التمكين لدعوته في بلدة أخرى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فلهذا هذا درس عظيم، فإن دولة الإسلام قامت من المدينة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المدينة إلى أن مات، حتى بعد فتح مكة لما قال لهم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مهاجري في مكة أكثر من 3 أيام، حد المسافر المهاجر، حتى لا يبطل هجرته ولا يرجع فيها. وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالهجرة، وكانت وصفا عظيما، وقوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين فسماهم الله عز وجل المهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يبقى إذن هذا الوصف وصف ارتبط بعمل جليل فلا ينبغي أن يرجع عنه. فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على كل من هاجر أن يبقى في مكة بعد فتح مكة، وإنما يعود إلى المدينة ولا يبطل هجرته، وعلى رأس هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان يصلي إلى بيت المقدس تلك المدة، ولا يستدبر الكعبة بل يجعلها بين يديه،
أي المدة التي بعد هجرته إلى المدينة، فبقي ستة عشر شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري، يصلي إلى بيت المقدس، وهذه حكمة أيضا من حكم الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة، وإنما كان الغرض من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يميز بين الناس: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ده الحكمة، حكمة من النسخ، من النسخ. وفيها أيضا إشارة إلى أن المسلم يمتثل، فحيثما كان النص فالمسلم يكون وراءه. فأمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس فإلى بيت المقدس، فمن صلى إلى الكعبة في الوقت الذي أمر الله فيه بالتوجه إلى بيت المقدس فصلاته باطلة. ثم أمرنا بالتوجه إلى الكعبة، فمن صلى إلى بيت المقدس بناء على الدليل المنسوخ فإن صلاته باطلة. فأنت عبد بالأمرين، تعبدت الله هنا ولو فعلت خلافه بطلت صلاته، وتعبدت هنا ولو فعلت خلافه بطلت صلاتك. كالعيد ورمضان، آخر يوم من رمضان من أفطر كان آثما، ثاني يوم مباشرة وهو العيد من صام كان آثما، بالأمس من أفطر كان آثما، واليوم من صام كان آثما. ولهذا كان هذا التكبير يحوي معاني عظيمة حين تخرج إلى صلاة العيد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر من ماذا؟ من كل اختيارك ومن آرائك، والله أكبر من حياتك بما فيها، كن ممتثلا كن عبد الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم، ما هداكم لهذه الشريعة العظيمة التي يخرج فيها الإنسان من اختياره إلى اختيار الشريعة، التي يخرج الإنسان فيها من نظره إلى نظر الشريعة. فإذا كان الإنسان يسير في طريق اختاره الله له واختاره له رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أحسن هذا الطريق. ولهذا قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم.
ولا يستدبر الكعبة بل يجعلها بين يديه، وصلى بعد قدومه المدينة إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولا له يقال له عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقد الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام. قال أبو بكر: أسرينا ليلتنا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وانقطع الطريق ولم يمر أحد رفعت لنا صخرة لها ظل.
ففي الاستعانة بالكافر عند الحاجة، ولي الأمر قد يستعين بالكافر عند الحاجة، فالاستعانة بالكافر والمشرك فيها تفصيل. إذا رأى ولي الأمر ذلك وكان الغرض من هذا هو نصرة الإسلام لا الضرب للإسلام فلا بأس. أما من يعتبر أن مطلق الاستعانة تخالف مبدأ الولاء والبراء، هذا لا يفهم السنة. إنما السنة فيها أن النبي استعان وأن النبي لم يستعن، فعند مسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ورفض النبي، والنبي قد استعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة في فتح مكة، واستعان بأضلاع صفوان بن أمية إذا صح في ذلك الخبر، لكنه مشهور عند أصحاب السير. فدل هذا على أن النبي استعان ولم يستعن، استعان ولم يستعن، فيحمل استعان على حال وعدم الاستعان على حال. فإذا لم تكن حاجة فلا يستعين، وإذا كانت حاجة إلى ذلك فإنه يستعين ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. فهذا مرجعه إلى ولي الأمر إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، وليس هذا يطعن أو يضرب مبدأ البراء كما يزعمه البعض. ولهذا التكفيريون يستغلون مثل هذه المواقف ويكفرون بها حكاما وسلاطين، بل مجرد المعاهدة مع الكفار يعتبرونها مخرجة من ملة الإسلام ويعتبرونها من الولاء المحرم. فضلا بقى أن ممكن ولي الأمر يتنازل عن شيء من ممتلكات المسلمين إذا كان فيه ضعف، طبعا هذا الكفر عندهم البواح الذي عندهم فيه من الله برهانه. ولهذا سمعتم أنتم مثلا أن تصدير الغاز إلى إسرائيل مع أنه معاهدة وكذا، حتى لو أن بسعر قليل، أن هذا المكفر الذي لا ينبغي أن نتناقش فيه، ده ناقض معلوم الدين بالضرورة. فكان يقولون الحاكم كافر صدر غاز لإسرائيل، مع أن العلماء متفقون على أن الحاكم له أن يعاهد غير المسلمين ولو على ترك ولو على دفع مال له، حتى ولو على دفع مال، إذا كان هذا فيه ضرء ماذا؟ ضرء شر هؤلاء في حال ضعف المسلمين. نعم. فهذه أمور ينبغي أن تفهم في السياسة الشرعية. فمعاقدة والعهد مع هؤلاء لا بأس به، وقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية، وعهد اليهود لما انتقل إلى المدينة. هذه واحد. اثنين، أن الاستعانة بالمشرك إذا احتاج ولي الأمر إلى ذلك أنها لا بأس به، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعترض يعترض على رسول الله، وإذا كان هذا يعارض الولاء والبراء فليعترض على رسول الله. ولهذا لما المملكة استعانت بالأمريكان في حرب الخليج وأفتى بذلك العلماء، طبعا توجهت سهامه الطعن في علمائنا الكبار، وقالوا بأن هؤلاء عملاء عند السلطان وهؤلاء وهؤلاء إلى آخره، مع أنهم ما زادوا على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا لو كان هؤلاء أيام الرسول فأرجع رسول الله أبا جندل لعهد كتبه بين سهيل بن عمرو؟ يا ترى ماذا كانوا سيحكمون على رسول الله أمثال هؤلاء؟ لأن أمثال هؤلاء لو وجدوا على عهد رسول الله لربما نافقوا وتركوا الإسلام، ولو وجدوا على عهد علي ومعاوية لكانوا المكفرين لعلي كما كفر الخوارج عليهم معاوية نظرا للتحكيم. فالتكفير ليس رؤية شخصية، إنما إكفار المسلم لابد أن ينطلق من الدليل. الدليل فقط، الدليل واحد، أن ينص الدليل على أن زيدا وعبيدا ومحمدا وإبراهيم وعليا كافر، على أن الذي فعله محمد وإبراهيم آسف يدل الدليل على أن الذي فعله والذي قال محمد وإبراهيم وعلي كفر. وفقط لا، اثنين، أن يستحق المعين إسقاط الحكم عليه. يبقى الدليل الأول، الأمر الأول الدليل على أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر. طب والثاني؟ استحقاق المعين لإسقاط هذا الوصف عليه. فقد يقول الإنسان الكفر ولا يكون كافرا، تخلف شرط وجد مانع. وقد يفعل الإنسان الكفر ولا يكون كافرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرجل الذي مد يديه إلى السماء، رفع يديه بعدما وجد راحلته، ماذا قال؟ قال ما أنت عبدي وأنا ربك. ما الحكم في هذه المقولة؟ وصف الرب بأنه عبد، وصف العبد بأنه رب، كفر. لكن هذا المعين كفر ولا ما كفر؟ ها؟ ما كفر لوجود ماذا؟ مانع. ما هو؟ الخطأ. الخطأ، رجل سب الله سب الرسول مكرها، السب هذا كفر ولا ما هو بكفر؟ لكن تخلف الحكم على المعين نتيجة مانع، هو الإكراه. ولهذا لا يسارع الإنسان في التكفير ولو نطق شخص بمنطق الكفر. يا أخواني ما أقول فلان هذا كافر، وهل بعد هذا الكفر كفر، اللي هو القول يعني أو الفعل، وهل بعد هذا الكفر كفر؟ لا، ليس بعد هذا الكفر كفر في القول أو الفعل، فقد دل على ذلك. لكن المعين لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الجهمية الذين يقول الله ما يسمع، الله ما يبصر، الله ما يتكلم. ما رأيكم يا إخواني؟ واحد، القول بأن الله ما يتكلم كفر ولا ما بكفر؟ القول بأن الله ما يسمع، القول بأن الله ما يبصر كفر ولا ما بكفر؟ لكن شيخ الإسلام قال أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. يبقى شيخ الإسلام فرق بين مين؟ بين القول والقائل ولا لا؟ بين القول والقائل. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما تعامل مع الدولة العباسية دولة الاعتزال أيضا تعامل هذا التعامل، وكذلك أئمة الإسلام. عبد العزيز الكناني لما ناظر المريسي بين يدي المأمون ما كفر المأمون ولا كفر المعتصم ولا كفر الواثق، مع أن مناظرات قامت بين أيديهم، لكن الشبهة كانت قوية. من هنا لا يبادر الإنسان ولا يسرع الإنسان بتكفير المعين إذا وجد دليل الكفر في الفعل أو دليل الكفر فين؟ في القول. لابد من استحقاق المعين لهذا. إذا أنا مت فحرقون ثم انتظروا يوم ريح وكذا ثم ضرون فإن الله لا يقدر علي. فإن الله إيه؟ لا يقدر، لا يقدر. فلئن قدر الله عليه لا يفعلن كذا وكذا. يعني إذن الله ما يقدر عليه، ما يقدر عليه، فشك في قدرة الله. بل وشيخ السلام يقول وأنكر بعث هذه الصورة، يعني هذه الصورة ما تبعث. يبقى وقع في أمرين، إنكار البعث لهذه الصورة وأيضا أن الله لا يقدر على ذلك. ولا شك أن هذا كفر، لكن لا يكفر المعين بهذا. هذه قاعدة الشرع في باب إكفار المسلم إذا وقع في ماذا؟ في مكفر. فلا ينبغي أن أقول فلان هذا كافر بعينه إلا بعد غافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا أهل السنة وسط بين طائفتين، بين طائفة لا تكفر ولو توفرت شروط وانتفت الموانع بدعوى أن هذا ينطق بالشهادتين ومسلم، وبين طائفة تكفر بلا ضوابط، ومن الضوابط مراعاة الضابطين، ولا بد إيه؟ ولا بد منهما، لا بد من الضابطين، أن يدل الدليل على كفر هذا القول وكفر هذا الفعل، الثاني أن يستحق المعين لهذا الإيه؟ واحد مبنش في البنج عمال يسب الله وسب الرسول، تكفره ليه؟ ما هو قال الكفر لوجود مانع، يبقى إذن لابد من توافر الشروط وان انتفاء ليه؟ الموانع. نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وانقطع الطريق ولم يمر أحد رفعت لنا صخرة لها ظل.
ولهذا في مثل هذه المعايرين دول، إما إننا أقيم حجة، وإما يقيمها عالم معتبر وكلام ده، وأنا أحكي أقول كفره فلان ابن باز رحمة الله عليه والعلماء كفروا القذافي مثلا، يبقى أحكي كلامهم، إنما أنا أجي لأن الذي أقمت الحجة بنفسي، ولأن الذي سبقني العلماء في تكفيره أو مكفر بالهذا ولا ذاك، تلك مخاطرة، تلك مخاطرة. نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وانقطع الطريق ولم يمر أحد رفعت لنا صخرة لها ظل لم تأتي عليها الشمس. قال: فسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا في ظلها، وكان معي فرو ففرشته، وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: نم حتى أنفض لك ما حولك. فخرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخرة.
هذا فضيلة الصديق رضي الله عنه، أن الله اصطفاه صحبة النبي في هذه الهجرة وهو لها أهل، فلقد بذل كل شيء في سبيل راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أنكر صحبة أبي بكر كفارا، لأن الله قال: إذ يقول لإيه؟ لصاحبه، فجعله صاحب رسول الله، فمن أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر. نعم.
فخرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، وكان يأتيها قبل ذلك، فقلت: يا راعي لمن أنت؟ قال: لرجل من أهل المدينة. قال: قلت: هل في شايك من لبن؟ قال: نعم. قال: فجاءني بشاة فجعلت أمسح الغبار هكذا عن ضرعها. قال: فحلبت في إداوة معي كثبة من لبن، وكان معي ماء للنبي صلى الله عليه وسلم في إداوة. قال: فصببت على اللبن من الماء لأبرده، وكنت أكره أن أوخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوافيته حين قام من نومه.
يعني أنا أريد أن يشرب وفي نفس الوقت لا أريد أن أوقذه، غاية في الأدب، سبحان الله. نعم.
قال: فوافيته حين قام من نومه، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب حتى رضيت.
حتى رضيت، يعني شرب شربا اطمأننت أنه أرواه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما آن للرحيل؟ قال أبو بكر: قلت بلى. قال: فارتحلنا حتى إذا كنا بأرض صلبة جاء سراقة بن مالك بن جعشم، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله قد أتينا.
الله
قال: كلا،
أدركنا. نعم.
قال: كلا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوات، فارتطم فرسه إلى بطنه، فقال سراقة: قد أعلم أن قد دعوتما علي، فادعوا لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما ولا أضركما. قال: فدعا له فرجع ووفى وجعل يرد الناس.
سبحان الله. الله أكبر. هذا مشرك لكن عند كلمته. هذا للأسف قد يكون الواحد منسوبا إلى العلم، مش إلى الإسلام، مسلم ومنسوب إلى العلم، وقد يكون منسوب كمان إلى منهج السلف، ولكنه سبحان الله قد يحصل منه ما يخالف تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام وآداب الإسلام. انظروا لعروة بن مسعود في يوم الحديبية ماذا قال لما أغلظ له أبو بكر ردا على كلمته أيضا الشديدة، ماذا قال؟ قال: من هذا؟ قال: هذا عبد الله بن أبي قحافة. قال: والله لولا يد لك علينا لم أكافئك بها لرددت عليك. ما أنكر جميلة ولا أنكر كذا، ولكن هذه بتلك. فمعاني، يعني معاني الرجولة شيء، ثم يأتي الإسلام على معاني الرجولة فيزينها. ولهذا يا أخواني بكل صراحة، كل صلاة. ما يزداد الإنسان نورا بالاستقامة إلا إذا كانت شخصية مؤهلة. فإذا كان إنسان شخصية أصلا شخصية فيه رجولة وفيه كرم وفيه شهامة وفيه مروءة، حتى لو خالف أحدا، أنا أرد عن المخالف إلى الصبح، لكن لو كان المخالف هذا يوما ما كان قد أمنني على سري مثلا ولا تعلق له بالردود، فلا أفشي الأصل المنع. ولأن ردي عليه المراد منه إرجاعه، ليس المراد منه قتله. فلو أني تأدبت بآداب الإسلام في الرد، عسى الله أن يفتح ما بقلب. ولهذا ذكر في سورة الممتحنة ماذا قال؟ عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وفعلا تعادون اليوم أبا سفيان وغدا أبو سفيان أخوك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إنما تخالف واحد حتى لو في المنهج، لو بتخالف جهمي، لو بتخالف صوفي، تقول ده مرة قال لي زوجته، ده مرة زوجته، ده زوجته أصلا كانت ده زوجته كانت ما ينفع الكلام ده، ما يصلح هذا أبدا، هذا أبدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم إيه أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذان توجيهان، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فليس صدهم مبررا لكم على الاعتداء. والأمر الثاني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنت العادل وأنت غير الباغي ولو بغي عليك، فرد الأمر بالطريقة الشرعية، وحينئذ فإن أطعت الله فيه أعانك الله. جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الله بيجعل لك سلطان وبيجعل لك نصرة، لكن النصرة دي محفوفة بإيه؟ بعدم الباغي. لكن هو باغي عليه أو ما بغي عليه؟ لا، أنا أقتصر على ماذا؟ على الموضوع الوارد. لكن ما كنتش معاك زي ما أنت شايف مثلا بعض الناس بإيه؟ تابع مثلا شيخ معين ولا كذا وكذا، وأول ما يخالفه يتلاقي تاني يوم بقى عمل ده كان بيقول لي وكان بيعيد ده مرة، وليس متعلقة بالمخالفة. فهذا لا ينبغي أبدا أبدا، وإنما الإنسان يكون صاحب مروءة. فلهذا الشخصية غير الانتهازية، الشخصية اللي فيها مروءة، اللي فيها رجولة، اللي فيها كرم، اللي هي من معدن النفيس. ما النبي قال الناس معادن، مش النبي قال الناس معادن يا إخوان؟ يعني في إخواني ذهب وفي فضة وفي نحاس وفي حديد وفي رصاص وفي كل حاجة، الناس معادن، ناس معادن. فحينما يكون معدنك الذهب وعليك شوية تراب هنجيب، فإذا جلي هذا التراب بنى معدنك الأصلي. إنما المعدن الخسيس هذا تعمل فيه تحط كل ما تصب عليه ما وتغسله بالليفة فيش فايدة، هو ما فيش، هو رديء انتهى، ولو كان له نوع بريق لكن مش أصلي. ولهذا أخلاقيات الإسلام تسعى في ماذا؟ في تربية خلقي، في تربية شخصيتي، في تربية أخلاقي. ده مهم جدا. ولهذا طالب العلم اللي تحصل به بركة في أي مجتمع، أنت في الأتوبيس، في جيرانك، في مسجدك، بتحصل ببركة، بتكون البركة هذه ناتجة عن ماذا؟ عن شخصيتك وعن تعاملك. في واحد ما شاء الله يبقى في المسجد ما شاء الله ناس بتحبه، متواضع، مشارك الناس في كذا وكذا، رجل إذا وقع واحد في هم هو أول من يساعده. وفي واحد لا، أول ما بقى أمام مسجد بس، ما بقى أمام مسجد بس عاوز بقى كل التعامل مع أحمد بن حنبل يكون معاه، محدش يكلمه، محدش يقيمه، محدش كذا، محدش يستفسر، محدش يعمل تأدب معي، لا ترفع صوتك، إيه ده؟ فحسب حسب الإنسان لم يكن وديع ورفيق وقريب من إخوانه ومتواضع لهم وكذا وباذل النصح لهم وهو معهم في أفرحهم ومعهم في أطراحهم، هنا يحصل ماذا يا إخوان؟ محبة الناس، محبة الناس. أنا لا أتي على المنبر وأقدم المعلومة كأنما جاءكم بها صحابي وأنتم جميعا جهال، لا، الإنسان يؤدي المعلومة أيضا متواضع، يؤدي المعلومة متواضع ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. فبعض الناس يسفه، هذا مثل ما أدري إيه، وهذا مثل بعير إيه، وهذا مثل بعرة إيه، وهذا مش عارف إيه. يا أخي وصيب، أنت بترعى في جنينة حيوانات، تزعك من البعير والبعرة، خليك مع الدليل الكتاب والسنة، خليك مع الكتاب والسنة. دي بقى لها مواضع من ناس معينين في مواضع معينة في أوقات معينة، مش أنا على طول اللي قاله ابن بطة يبقى على المنبر النهاردة مع، لا شوية شوية حبيبي، شوية شوية بارك الله فيك. ايه ولا اقول افتح القلوب بالكتاب والسنة والرفق وكذا، يعني هو البعير والبحر ما فيش ما في ما 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 فيش ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ما فيش ما فيش النبي قالنا له الكلام لما دخل، ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطانا بين الجبلين، ما فيش الحاجات ديت، ما فيش هذا اجرك خذ يلا ما بين الجبلين فهو لك هذا اجرك قال تهزأ بي، ما في كده يا اخواني، ما في اخلاقيات كده، ما في رحمة، ما في ود، ما في فتح قلوب، على طول البحر ومش عارف ايه وابو راس وابو بطن على طول كده، ما فيش اداء حجة وإقامة حجة بطريقة شرعية بطريقة سهلة. أيفرك يا عدي أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر مع الله أحد؟ فهل أحد أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله الله؟ فهل مع الله أحد؟ يبقى عرض. طيب انتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني، انتبهوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فرجع ووفى وجعل يرد الناس. سبحان الله. كذلك أنا كمسلم مع الكفار لو عاهدتهم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى إيه؟ إن الله يحب المتقين. طيب وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، اطرح إليهم عداهم علنا لتستوي أنت وهم في العلم بذلك وتكونان سواء في ذلك ولا تخن، ما تقولش تعشى اتغدى بيه قبل ما تعشى بيه، دي مبادئ هناك في أسواق، لكن لا مبادئ الإسلام لا. ولا تشوف عمرو بن عبسة لما حرك معاوية في زمن الهدنة، زمن الهدنة عايز يحرك، وقف عمرو وقال إيه؟ قال وفاء لا غدر. طبعا انت بقى تحرك ايه؟ بناء ان تحرك ان تفك عقده، اوعى تفعل هذا اياك. انا قد عهدنا القوم، ولما حذيفه وابوه عهد القوم وجاء الى النبي، النبي خلاص بقى سيبوكم من هؤلاء، ده احنا في دوله اسلام يا اخواني ودوله مسلمين، خد يا عم الاسفنج بتاع مش عارف الكراسي، سيبك يا عم ده ناس ظلمه، افصل عداد الكهرباء يا عم ده نظرة، ما سيبك بلا عداد كهرباء بلا بتاع ولا عداد مية ولا بتاع، يا عم يا جوز الرشاوي، يا عم يا جوز مش عارف ايه ده، ايه ده، وكأنك انت في مع كفار في وقت حرب، يباح المال ويباح كل شيء. لا، انتوا ترون هذا يا اخواني ولا ما ترون؟ في ناس كده، في ناس كده، دي دولة كفر، يعمل كل حاجة، فيش حاجة اسمها عهود ولا مواثيق ولا كلام من أصل، ولي الأمر مفترض أصلا يفرش لنا البيوت، خد الأسفنج يفرش البيوت، ولي الأمر أصلا وحاططها في عبه، فلما هي الكهرباء دي بتاعتنا أصلا، هي بتاعت ولي الأمر، هي المايه دي بتاعتنا أصلا، هي بتاعت ولي الأمر، مفترض أصلا يبقى الواحد المايه دي على ولي الأمر، والكهرباء على ولي الأمر، والجواز على ولي الأمر، والبناء على ولي الأمر، والسيارات على ولي الأمر، وأنت ما عليكش حاجة خالص، عليك تسرق وتنهب وتقتل وتفجر. هذا مبدأ باطل، هذا مبدأ باطل. ده هذا مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ ولهذا يجي لك واحد يقول لك انا افترض اتوظف، فانا توظفت اوقع الناس توقعني وانا ما احضرش، لا المسلمون على شرطهم، روح اخت مثلا مات زوجها وطلع لها معاش وتتجوز واحد تاني، فممكن تتجوز عرف كده عشان تاخد المعاش؟ لا يجوز اصلا، المال هذا حرام عليك. نعم نقول مسلمون على شرطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإذا ما حرمش حلالا ولا أحل حراما. فالإنسان ينبغي أن يكون يا إخواني صاحب شخصية كده، مش كاره نفسه كاره الناس كاره البشر، شخصية انتهازية لا مروءة لها، نجل كذاب باغي مجامل، لا يا إخواني الإنسان يكون شخصية قوية، شخصية جميلة، شخصية لينة، شخصية هينة، شخصية سهلة، وفي نفس الوقت إذا كان حق ما راوغ ولا ميع، لكن في نفس الوقت يؤدي الأداء الطيب الذي يرجو أن يفتح الله عز وجل له قلوب الناس. بعض الناس بيقبل من غيرك ولا يقبل منك، ترى الغير هذا جامل في الدين؟ لا، لكن استطاع أن يوصل المعلومة إيصالا صحيحا، فانت معك منهج صحيح، لكن الاداه، الاداه اللي بتوصلها، توصل بها هذا المنهج، اداه ايه؟ صحيحه ولا فتنه؟ بالله عليك لو انت بتصلي بالناس وصوتك مش كويس، واحد قال بعد الصلاه، مره انا بنصلي مع واحد فبعد الصلاه قام طالع قام ايه يقوم يقول في الامام، يعني يا اخي دي مش الصلاه يا اخي، ده علقه يا اخي، ده انت ضربتنا علقه يا اخي، ما عدتش تصلي. طب بالله عليك ده نصح؟ ده نصح؟ لكن لو كان، ولو اذا كان امام غير راتب واخد بالك، يقول له مثلا يا شيخ يعني جزاك الله خير، والله انت متقن في قراءتك وكذا، بس يعني لو تسيب فلان ده يصلي بينا مثلا يبقى كذا كذا مثلا بينك وبينه، لكن هل انت تقبل هذا؟ طب ما تقبل هذا. نعم.
وروي انه قال: وهذه كنانتي، فخذ سهما سهما منها، فانك ستمر على ابلي وغنما لي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال: لا حاجه لي في ابلك.
الله اكبر، كمان بيقولون كذا. نعم.
ومروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تجلس بفناء القبة تسقي وتطعم، فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها، فلم يصيبوا عندها من ذلك شيئا، وكان القوم. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شأنها، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء يربض الرهط فحلب ثجا ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب إناء حتى ملأه، ثم غادره عندها وبايعها، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. وأصبح بمكة صوت عال يسمعون الصوت ولا يرون من صاحبه، يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي، قال خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي من ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب
مقام فتاتهم
ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي. وكان صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة استخفى هو وأبو بكر بغار في جبل من جبالها يقال له ثور، فقال أبو بكر رضي الله عنه: فنظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدا منهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا
يعني
أبا بكر،
بينهم وبين رسول الله شيء، لا باب الغار مغلق ولا شيء من هذا، وإنما هو مفتوح، ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي وصاحبه. فخشي أبو بكر على رسول الله، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إنما قصة الحمامتين والعنكبوت وكذا هذه لم تثبت، وقصة أم معبد حصنها بعض أهل العلم. نعم.
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتنازعوا أيهم ينزل علي، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق وينادون: جاء محمد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذه هجرته صلى الله عليه وسلم، نقف عند غزواته.